1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة ونخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج عالم متحول. نتابع في هذه الساعة الإعلان عن تكتل سياسي جديد تحت مسمى الحركة الوطنية العراقية، أول زيارة لمسؤول تركي إلى إقليم كردستان، المؤتمر الأول لمجلس رجال الأعمال العراقي البريطاني يعقد في بغداد، وبابل تتخلى عن خطة زراعية جديدة بسبب شحة المياه. مستمعي الكرام، لم يتم حتى الآن إقرار قانون الانتخابات الجديد، وهو ما يخشى مراقبون من أن يؤدي إلى تأجيل الاقتراع لفترة غير محددة. في هذه الأثناء يتواصل تهيؤ جميع الأحزاب والكيانات السياسية لخوض هذه الانتخابات التشريعية التي من المفترض أن تجري في كانون الثاني المقبل. في هذا الإطار تم الإعلان يوم السبت عن تكتل جديد تحت اسم الحركة الوطنية العراقية، من أقطابها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي زعيم حركة الوفاق الوطني، وصالح المطلق زعيم جبهة الحوار الوطني. تفاصيل أوفى مع حيدر الرشيد.
تم اليوم السبت الإعلان عن تشكيل الحركة الوطنية العراقية التي ستخوض تحت هذا المسمى الانتخابات التشريعية المؤمل إجراؤها منتصف كانون الثاني من العام المقبل كمرحلة تأسيسية. ضمت هذه الحركة نحو 40 كيانا سياسيا، على أن يظل باب الانضمام إليها مفتوحا أمام الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية الأخرى. ومن أبرز القوى السياسية التي تأتلف بهذه الحركة هي حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة أياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلق. وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تأسيس الحركة، اعتبر أياد علاوي أن اندماج جبهة الحوار الوطني بكتلته سيفتح أيضا المجال أمام تحالفات أخرى مع باقي القوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية القادمة.
توحيد حركتين سياسيتين ناضلت طويلا من أجل العراق، وهذا التوحيد الذي تمخض عن ولادة حركة وطنية هذا سيكون جزء من تحالفات واسعة إن شاء الله لخوض المعركة الانتخابية.
وفي رده على سؤال بشأن حظوظ الحركة في اجتذاب عدد أكبر من الأصوات خلال الانتخابات المقبلة، رهن أياد علاوي ذلك بنزاهتها التي يرى أن شروطها غير متوفرة حتى الآن.
الانتخابات النزيهة هي مجموعة من ثلاثة عوامل. العامل الأول هو وجود إحصاء دقيق في العراق، والعامل الثاني هو وجود قانون ينظم الأحزاب، والعامل الثالث هو قانون الانتخابات. الحمد لله نفتقر نحن إلى الثلاثة.
من جانبه قال صالح المطلق، وكجزء من الحملة الدعائية للحركة الجديدة، قال إن هذا التيار الجديد سيأخذ على عاتقه تصحيح المسارات الخاطئة التي رافقت بناء الدولة والعملية السياسية خلال الفترة الماضية على حد وصفه.
نحن التيار الذي يرفض الطائفية والعرقية ويرفض نظام المحاصصة ويدعو إلى بناء الدولة الحضارية، الدولة المدنية. فالفرز اليوم واضح بين تيارين حقيقيين، والصراع سيكون على هذا الأساس بين من يريد أن يكون هناك عراق واحد كبير وموحد وقوي، وبين من يريد أن يكون هناك عراق مفتت مجزأ مقسم وضعيف ينهش به القاسي والداني.
القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي والتي خاضت الانتخابات السابقة شهدت انشقاقات في صفوفها خلال الفترة الماضية، وانفصل عدد من أعضائها منها لينضم إلى كتل سياسية أخرى، لكنها عادت اليوم بزخم أكبر مع انفتاحها وائتلافها مع شخصيات وقوى سياسية كانت تنتمي فيما مضى إلى أحزاب منافسة من قبيل طارق الهاشم نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، وهذا الأخير على انضمام قدمه للحركة التي اعتبرها تمثل مشروعا وطنيا حقيقيا، منتقدا بذات الوقت إداء الحكومة العراقية خصوصا ما يتعلق بمعالجتها للملف الأمني.
الذي قتل العراق وذبح العراق أن كثير من السياسيين حينما يأتي الإرهاب من دولة يطأطئ رأسه، وحينما يأتي من دولة أخرى يقيم الدنيا ولا يقعدها. نحن الذين سنتصدى للإرهاب من أي دولة جاء، لا بهذا النفاق السياسي وبهذه الإزدواجية.
وفيما عدا القوى والأحزاب السياسية التي شكلت ائتلاف الحركة الوطنية العراقية، فقد ضمت أيضا بين صفوفها عددا من الشخصيات المستقلة من وجوه اجتماعية وزعماء عشائر، وأيضا نخبة من الأكاديميين الذين يعلقون أملهم بأن تنجز الحركة أهدافها، كما تذكر العضوة في الحركة باسمة جاسم الشمري.
هذا الاندماج الآن ربما يحقق نوعا من الأمل للعراقيين جميعا، خصوصا وأن الحركة تتعهد بالبناء والتغيير وإعادة إعادة المفصولين وإنهاء البطالة، وهم وأنا طبعا واثقة من أن هذه الأهداف ستكون حقيقية طالما أن الجبهة دعت إلى وجود حجم هائل من التكنوقراط.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو هو أول مسؤول تركي يزور إقليم كردستان ويلتقي مسؤولين فيها. أجرى أغلو مباحثات مع رئيس الإقليم مسعود برزاني، ثم عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا وصف فيه زيارته للإقليم بكونها زيارة تاريخية. أغلو زار يوم الجمعة البصرة لافتتاح قنصلية فيها، ثم توجه بعد زيارته أربيل إلى الموصل. تفاصيل أخرى عن زيارة أغلو لإقليم كردستان مع عبد الحميد زيباري.
قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أن إقليم كردستان يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لتركيا للتوجه إلى جميع أنحاء العراق، مشددا على أهمية زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو للإقليم في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا. جاءت تصريحات البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس إقليم كردستان وأحمد داود أغلو وزير الخارجية التركي، الذي وصل مساء أمس الجمعة إلى مدينة أربيل قادما من مدينة البصرة على رأس وفد كبير ضم سياسيين رجال أعمال ومستثمرين أتراك. وأضاف البارزاني في المؤتمر الصحفي: هذه العلاقات مع تركيا مبعث اهتمام خاص لإقليم كردستان، ويستطيع إقليم كردستان أن يكون جسرا بين تركيا وجميع أنحاء العراق، لأن إقليم كردستان يتمتع بالأمن والاستقرار، ولهذا يمكن جعله كنقطة انطلاق. كما أشاد البارزاني بسياسة جديدة للحكومة التركية وبالأخص في تعاطيها مع القضية الكردية والانفتاح الذي شهده، وأضاف قائلا: أريد الإشارة إلى السياسة الجديدة للدولة التركية، وبهذه المناسبة أريد أن أبارك الحكومة التركية وبالأخص شخص السيد رئيس الوزراء التركي، لأننا نعتقد أنه كان قرارا جريئا في معالجة المشكلة الكردية بأسلوب ديمقراطي وبشكل انفتاحي. كما أعلن البارزاني عن دعمه الكامل لهذه السياسة التركية، وأضاف: أريد أن أعلن من هنا أننا بكل طاقاتنا ندعم هذه السياسة ونبارككم على استعداد لتقديم كل الدعم لإنجاح هذا البرنامج الذي في صالح وخدمة جميع المنطقة. من جانبه شدد أحمد داود أغلو وزير الخارجية التركي على أهمية العراق للحكومة التركية، وفي الوقت نفسه أهمية الموقع التركي للعراق باتجاه أوروبا، وقال في المؤتمر الصحفي: نحن بواباتكم باتجاه أوروبا، وأنتم بواباتنا باتجاه الجنوب والخليج. كما وصف أغلو زيارته لإقليم كردستان بالتاريخية وقال: هذه زيارة تاريخية بكل معانيها. كما أشار إلى أنهم بصدد فتح قنصلية لهم في أربيل إلى جانب قنصليتي البصرة والموصل، وقال: يجب أن لا نسمح لأحد بهدم علاقاتنا، والآن لدينا قنصليتان في كل من البصرة والموصل، وفي أنمية فتح قنصلية أخرى في أربيل. وأكد أغلو أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات العملية في بناء علاقات جيدة بين تركيا والعراق، مشيرا إلى أن زيارته جاءت في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت قبل أسبوعين في بغداد بين رئيسي الوزراء التركي والعراقي، وقال: الآن جاء وقت اتخاذ الخطوات المناسبة، ومن هذا المنطلق أوجه الدعوة إلى جميع الأخوة التركمان والعرب والكرد لنبني المنطقة من جديد. كما أضاف قائلا: العراق كان نموذج مصغر للشرق الأوسط، ويضم أثنيات وأديان وقوميات مختلفة مهم لنا، ونحن ننظر إلى جميع العراقيين سواء كانوا عربا أو أكرادا أو تركمان بأنهم إخوة لنا ولا نفرق بينهم. كما أقيم على هامش هذه الزيارة منتدى الاقتصاد التركي الكردي بين رجال الأعمال الترك الذين رافقوا وزير الخارجية التركي خلال هذه الزيارة ورجال أعمال من إقليم كردستان. وقبل أن يختتم أوغلو جولته لمدينة أربيل، زار مدرسة وجامعة إشقة التركية في أربيل، والتي هي سلسلة مدارس تركية في الإقليم تدار من قبل شركة تركية مختصة بمجال التربية. وقدم طلبة المدرسة رقصات من التراث والفلكلور التركي، ثم زار بعدها قلعة أربيل الأثرية والسوق الكبير، والتقى بعدد من المواطنين. واختتم أوغلو زيارته ظهر السبت لإقليم كردستان متوجها إلى مدينة الموصل، وكان في توديعه كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونيتشربان بارزاني رئيس الوزراء السابق في حكومة إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شمی بداری تا بچاره دبینی تمامی بینایی فریام کوا بدنگی دارم بینالم و بتای هم ریری چون وقت بیش قوی لدوری تا و دستیم پوارو غبشی فریام کوا بدنگی دارم بینالم بتای هم ریری چون وقت بهش قوی ندوری تا وادا سوتیم پوارم غبشی لبالم سینا هاور ورا عشقی تو دوایی به من دلی تو تازه خون چای گلی نمام بودار ونی فریام کوا بدنجی دارم بینالم هم بتای هم ریری چون وعده بهش قوی ندوری تا وعده سوتیم هوارو غبشی فریام کوا بدنجی دارم بینالم هم بتای هم ریری چون وعده بهش قوی ندوری تا وعده سوتیم هوارو غبشی
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، لم يتوصل مجلس النواب حتى الآن إلى إقرار قانون الانتخابات، وهو قانون ضروري جدا لمواصلة المسيرة السياسية في العراق وتنظيم الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل. مع عدم إقرار القانون اقترح البعض تمديد عمل البرلمان، وقال مؤيدو هذا الاقتراح إنه يهدف إلى مراقبة أداء الحكومة لا أكثر ولا أقل. حسن راشد من بغداد.
مع اشتداد أزمة قانون الانتخابات واستمرار حالة العجز التي يعيشها مجلس النواب العراقي، بدأت تضيق مساحة الحلول البديلة لتنفتح على أصعب الخيارات وأكثرها تعقيدا، ومنها خيار تمديد عمل البرلمان الحالي لمدة 6 أشهر، وهو حل بدأ تداوله في أوساط مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي من دون أن يظهر إلى العلن حتى الآن، لرفض جميع الكتل التي تتباحث حوله تبنيه أمام الرأي العام لأسباب انتخابية. تمديد عمل مجلس النواب الحالي يبدو الخيار الأخير المتاح في ظل الحالة التي يعيشها البرلمان، الذي يقول النائب أحمد العلواني إنه بات عاجزا عن أداء مهمته في تشريع القانون.
واقعا ما يحصل الآن من صراع سياسي ومحاولات لو يدروا ابتزاز أطراف من هنا وهناك لأجل مصالح ليست مصالح وطنية قطعا، وإنما مصالح حزبية ومصالح شخصية، انعكس كل ذلك سلبا على مجلس النواب، بحيث أنه أصبح عاجز عن تسليق قانون قائمة انتخابية مفتوحة يلبي رغبات الشارع العراقي.
ويقول العلواني في تصريح لإذاعة العراق الحر أن تمديد عمل المجلس يبدو مهما جدا، لكي لا تطلق يد الحكومة في البلد خلال فترة عملها كحكومة تصريف أعمال.
عندما البرلمان ينتهي عمره في 15/3/2010، فإن الحكومة ستكون حكومة تصريف أعمال، حكومة بيدها سلطة وبيدها أموال ولديها أجهزة أمنية مخترقة، وهناك نفس طائفي ومحاولة استئثار بالسلطة، هذا سيد على البلد يعني على كيف عفريت. من يراقب أداء الحكومة؟ ما معنى تصريف الأعمال في ظل هكذا فوضى تضرب أضمار بالبلد؟ لذلك هذا الأمر يعني إن كان ولا بد من أجل يعني لو القانون قد تأخر إقراره وتم تأخير تأجيل تمديد عمل البرلمان 6 أشهر من أجل مراقبة الحكومة ومنع حصول أي فراغ دستوري ممكن أن يسبب مشاكل لا حصر لها.
ويوضح العلواني أن التمديد إذا حصل فإنه سيحول مجلس النواب إلى جهاز رقابي فقط.
البرلمان يفترض أنه قبل موعد الانتخابات ب 45 يوم يكون دوره دور تصريف أعمال فقط، لن يكون هناك دور تشريعي إلا في حالات مضطرة، حالات اضطرارية.
إلى ذلك يقول النائب محمد مهدي البياتي إن مجلس النواب سيفقد شرعيته الدستورية في حال تمديد عمله.
إذا تم تمديد عمر مجلس النواب فيكون فقط لدراسة بعض الأمور، لا تكون حكومة شرعية ولا مجلس نواب شرعي، يكون من بمجرد سير الأعمال وتصريف أعمال. حسب الدستور يجب أن تتخلى عن واجبها الدستوري اللي مكلف به، هي 4 سنوات تقويمية، هذه 4 سنوات لا تزداد يوما ولا تنقص يوما.
أما النائب محسن السعدون فيقول إن تمديد عمل مجلس النواب الآن غير جائز وغير ممكن عمليا.
قانون الانتخابات في العراق ومدة استمرارية عمل البرلمان هي مدة دستورية منصوص عليها في المادة 56 من الدستور، حيث لا يجوز تمديد عمل مجلس النواب إلا بتعديلات دستورية، وهذا غير ممكن حاليا. لذلك لا يجوز تأجيل الانتخابات سواء كان شهر أو 6 أشهر من ناحية دستورية.
وأزاء الأزمة الحادة التي يعيشها مجلس النواب أمام قانون الانتخابات، فإن الحل البديل لذلك كما يقول السعدون هو اللجوء إلى قانون الانتخابات السابق.
القانون موجود، يعني هو في حالة عدم الوصول إلى توافق، فالقانون رقم 16 لسنة 2005 هو كامل ومنشور بالجريدة وموافق عليه كل الأطراف، قانون أحد القوانين اللي يعمل بها المفوضية، يعني ليس هناك تعطيل قانوني، يعني قانون موجود. ولكن نحن في التحالف الكردستاني سلبية لكثير من طلبات ولأن تكون العملية السياسية القادمة عملية ترضي كل القوى السياسية، واشتهدنا أن نجعل هناك تعديلات على هذا القانون.
وبالاتجاه ذاته يقول البياتي إن آفاق التوصل إلى حل تمرير قانون الانتخابات لم تغلق بعد.
حاليا هناك مفاوضات حول مقترحات عديدة، يظهر من هذه المقترحات هناك تقارب لوجهات النظر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أثار إخفاق البرلمان في اعتماد قانون الانتخابات مخاوف في كربلاء. ممثل المرجع السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي حذر من أثر تأخير إقرار القانون على العملية الديمقراطية وعلى الوضع الأمني أيضا، كما طالب مواطنون في كربلاء بإقرار قانون الانتخابات على وجه السرعة لأنه يتيح لهم الانتخاب وفقا للقائمة المفتوحة. تفاصيل هذا الموضوع في تقرير من مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
مرة أخرى أخفق البرلمان العراقي في التوصل إلى حل بشأن قانون الانتخابات، الأمر الذي يلقي بالشكوك حول إمكانية الخروج من هذا المأزق التشريعي قريبا. ومع أن الخلاف يدور حول قضية كركوك إلا أنه ينعكس على قانون الانتخابات والتعديلات التي أجريت عليه، ومن أهمها اعتماد القائمة المفتوحة. وعلى الرغم من أن البرلمان قد دخل في نقاش حول قانون الانتخابات منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلا أن الجميع ما زالوا على ما يبدو يراوح في مستقر الخطوة الأولى. وقد أثار هذا الأمر قلقا لدى الأوساط الدينية والشعبية في كربلاء، فمعتمد المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي حذر الجمعة من تأخير الانتخابات.
أن تأخير الانتخابات عن إجرائها في موعدها المحدد سيكون له آثار خطيرة كما بينا سابقا على الوضع الدستوري والسياسي والأمني في البلاد، ومن الممكن أن القوى الإرهابية تستغل مثل هذا الأمر وستتيح لها هذه الفرصة المزيد من العبث بأمن العراق وشعبه وتحقيق الأغراض التي يريدون تحقيقها من خلال هذه العمليات الإرهابية التي تجري.
ولم تخفي مفوضية الانتخابات قلقها هي الأخرى من تأخر المصادقة على قانون الانتخابات، حيث أمهل فرج الحيدري رئيس المفوضية البرلمان مدة أسبوع عليه أن يتوصل خلاله إلى حل، وإلا فإن أمام المفوضية خيارات صعبة، منها طلب تأجيل الانتخابات أو إجراؤها بغطاء قانوني قديم صدر سنة 2005، وهو ما يعني اعتماد القائمة المغلقة التي لم تعد كما يبدو خيارا أمثل على المستويين الشعبي والسياسي.
بصراحة أيد القائمة المفتوحة، لأن القائمة المفتوحة هي اختيار أمثل للناس اللي نقدر أنه يعني اللي نقدر أنه يمثلونا بالحكم، إضافة إلى أنه القائمة المغلقة جربناها ما كانت تفيد الشعب ولا قدم شيء، لربما خلي نقول أنه تجربة وما نحب أنه نعيدها مرة ثانية. نتمنى أنه تكون قائمة مفتوحة لحصول على تنوع أكثر، يكون مو احتكار على قائمة معينة وتكون هي محتلة جميع المناصب.
يتخوف كثيرون من القائمة المغلقة لأنها وكما يقولون قد توصل أشخاصا إلى البرلمان هم غير كفؤين، لذا ليس هناك من حل سوى اعتماد القائمة المفتوحة ليكون الخيار متاحا بحرية أمام الناخبين لاختيار من يرونه كفوءا، كما أشار عضو البرلمان مظهر الحكيم في حديث لإذاعة العراق الحرة.
ليس أمام البرلمان إلا أن يختار القائمة المفتوحة، وبخلافه أعتقد أن هناك رأي شعبي سيجبر البرلمان على أن يختار القائمة المفتوحة.
ولعل تأخر البرلمان في إقرار قانون الانتخابات وغيره من القوانين التي تنتظر المصادقة عليها يعيد الحراك لعجلة الانتقادات التي توجه إلى البرلمان، سواء بسبب الأداء التشريعي الذي عطل كثيرا إقرار قوانين هامة لعدم اكتمال النصاب، أو بسبب ما يراه البعض من إخفاق في تشريع ما يخدم المجتمع من قوانين.
زين أخصم لك إياها بكلمتين، خير الكلام ما قل ودل. هم جاءوا لخدمة المواطن ولكنهم لم يخدموا المواطن، هذا رأيي، وما أجيب، لا أريد أجيب اسم ولا أريد أجيب كنية ولا أريد أجيب أي شيء.
والله البرلمان ما أثب بالمقرر إليه، هو جهة رقابية مراقبة الحكومة والمجال بعض الوزارات ما ولحد الآن ما ضمن الدستور ما مش على حد الدستور.
ورواتب أعضاء البرلمان 50 مليون، ماكو عضو برلمان سمعناه طلع 24 ساعة قطعنا وأراضينا ورواتبنا وتقاعداتنا وحماياتنا وماكو غيرها، لكن يوم شفناهم يريدون 600 متر كل واحد على ضفاف نهر دجلة، والشعب العراقي لحد الآن ساكنين بالتجاوزات ومو بس ساكنين، والمشكلة أنه الحكومة تروح تهدم البيت الساكن به.
اللافت أن الشارع العراقي شهد خلال الأسبوع الماضي تظاهرات في بعض المحافظات ومنها كربلاء طالبت بسرعة إقرار قانون الانتخابات وعدم تأجيلها، وطالبت أيضا بالقائمة المفتوحة، وهو كما يبدو موقف ضاغط على البرلمان الذي لم ينجح إلى الآن في تناسي الخلافات برغم مرور أشهر عدة على بدئه مناقشة قانون الانتخابات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وأنا عدكم دخيل من عذاب الخليل. آه جماعة، آه جماعة، آه جماعة، آه جماعة، آه تهل الهوى، آه تهل الهوى. شعمل يوم عندي زعل، سوى بي شعمل يوم عندي زعل، عندي بعض الأمل، عندي بعض الأمل، بعد ما نطلع سوى. أو آه جماعة، آه جماعة، آه جماعة، آه جماعة، آه تهل الهوى، تهل الهوى. شلون عندي ولد لو إلى ما يعب، شلون عندي ولد لو إلى ما يعب، جحل قلبي كلف، جحل قلبي كلف، راق علي صعب. آه جماعة، آه جماعة، آه جماعة، آه جماعة، آه تهل الهوى، آه تهل الهوى. يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، مدوار حد لعيونك خايف لا يحزدون، مدوار حد لعيونك خايف لا يحزدونك، وعيني يا با للهوى عشاق، وعيني يا با للهوى او يا ابا. قول ايش وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة، نتلاقى ولو مرة، قول ايش وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة، نتلاقى ولو. آه خلي نطول العشرة قلبي من الألم يبر، خلي نجدد العشرة قلبي من الألم يبر، وعيني إيابة للهوى عشق، هوى عيني إيابة للهوى. أو يا يابا يوم عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، بدوار حد لعيوني خايف لا يحسدونك بدو رحت لعيونك خايف لا يحسدونك وعيني ايابا للهوى عشاقه عيني ايابا للهوى عشاقه عيني ايابا للهوى ويا يابا.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، أرحب بكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة شأنين، أحدهما عن المؤتمر الأول لمجلس رجال الأعمال العراقي البريطاني، أما الثاني فعن شحة المياه وتأثيرها على الخطة الزراعية لهذا الشتاء في بابل. مستمعي الكرام، يسعى العراق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد، لا سيما بعد ما تحقق من تحسن في الوضع الأمني بشكل عام. في هذا الإطار تستضيف بغداد مؤتمرا اقتصاديا عراقيا بريطانيا لرجال الأعمال بمشاركة واسعة من الطرفين. المشاركون عبروا عن تفاؤلهم في أن يكون هذا الملتقى بداية لخطة طموحة تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتنفيذ مشاريع الإعمار. محمد كريم حضر الملتقى الاقتصادي ووفانا بالتقرير التالي.
انطلقت ببغداد مساء الجمعة فعاليات المؤتمر الأول لمجلس الأعمال العراقي البريطاني للمدة من 30 من تشرين 1 ولغاية 2 من تشرين 2 2009 بمشاركة نحو 40 من كبار الرجال المال والأعمال والمستثمرين البريطانيين في شتى القطاعات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب أكثر من 50 من رجال الأعمال والصناعيين العراقيين. ويأتي المؤتمر امتدادا لما جاء به مؤتمر لندن للاستثمار الذي عقد في نيسان 2009 وشروعا بتطبيق مقرراته على الأرض، حسب ما أكد ذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر رئيس هيئة الاستثمار العراقية الدكتور سامي الأعرجي.
وهذا استمرار للقاءات سابقة في مؤتمر لندن كانت، وتشكيل مجلس العمل العراقي البريطاني بالإضافة إلى مؤسسة الشرق الأوسط البريطانية اليوم ويانا، وهم يمثلون سلسين رجالات الأعمال وشركات المملكة المتحدة، وهذول كبار في كل شيء، كبار في إمكانياتهم الاقتصادية وكبار في إمكانياتهم التكنولوجية، وجيتهم للعراق ودعم كبير للعملية الاستثمارية والعملية الاقتصادية.
من جهتها أكدت رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني البارونة إيما نيكولسون استعداد الجانب البريطاني للشروع باستثمارات كبرى في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاعين الخاص والعام العراقيين.
The IBBC Iraq Britain Business Council.
إن مجلس رجال الأعمال العراقي البريطاني هو منظمة غير حكومية وظيفته الأساسية دعم وتنسيق التجارة والأعمال بين العراق وبريطانيا. نحن هنا اليوم للتعريف بمجلسنا الذي بدأ منذ 6 أشهر بتنسيق الأعمال بين البلدين، ونحن اليوم نريد بدء استثمارات في كافة القطاعات مع شركائنا العراقيين، ونعتقد بأن هيئة الاستثمار العراقية هي نقطة انطلاق واعدة لكل المستثمرين البريطانيين.
غير أن مايكل توماس أحد كبار رجال المال والأعمال البريطانيين أعرب عن رغبته وعدد من زملائه في عدم الشروع بالاستثمار في المشاريع الكبرى التي طرحتها الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار.
أنا سعيد بقدومي إلى العراق ولدينا رغبة حقيقية في العمل والاستثمار فيه، ولكني أود أن أوضح هنا شيئا مهما، إن لدينا رغبة كبيرة في الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولدينا برنامج متكامل لدعمها لأنها تدر أرباحا أسرع من المشاريع الكبيرة. أخيرا أود القول إنني أعتقد صادقا بأن الأوضاع في العراق باتت مهيئة لانطلاق العمل فيه، وأجد إن كل شيء على ما يرام.
إلى ذلك دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل رجال الأعمال والصناعيين العراقيين ليكونوا بمستوى أهمية هذا المؤتمر، مسلطا الضوء على الواقع الحالي لنشاط القطاع الخاص العراقي.
نحن كقطاع خاص لدينا عدد كبير من المشاريع
التي تعمل بطاقة متدنية الآن هي ما تتناسب مع التطور الحاصل في العالم. نحن بحاجة ماسة إلى أن يكون هنالك شركاء لنا في تأهيل مشاريع القائمة والتي كانت تسد حاجة كبيرة من السوق المحلي. وبهذه المناسبة أدعو إخواني أن يكونون بمستوى الحدث ومستوى المسؤولية التي يتحملها العراقيين بالوقت الحاضر.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تعتمد أي خطة زراعية على كمية المياه المتوقعة أن تكون متوفرة لزراعة مساحة معينة من الأراضي. محافظة بابل وضعت خطة للشتاء المقبل، غير أن المياه تبدو أقل من المطلوب، مما اضطرها إلى العودة إلى خطة العام الماضي حسب قول مسؤول في المحافظة. المسؤول تطرق في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى مشاريع لدعم المزارعين ومساعدتهم على تجاوز العقبات، والتفاصيل مع علاء رزاق.
أثرت شحة المياه التي يعاني منها شط الحلة وعدم معرفة حصة محافظة بابل المائية أثرت على إمكانية اعتماد خطة زراعية للموسم الشتوي الحالي. وكيل مدير زراعة بابل المهندس علي أحمد أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن المديرية اضطرت للاعتماد على خطة الموسم الماضي في زراعة محصولي الحنطة والشعير.
للأسف الشديد لم تأتينا لحد الآن الورودات المائية من قبل دائرة الموارد المائية، ولذلك اعتمدنا على أن تكون الخطة الزراعية نفسها للموسم الزراعي السابق، وذلك بسبب مسألة المياه وشحة المياه وما يجري على المياه بالنسبة إلى الدول المجاورة التي حجبت حصة العراق، وخاصة ما يعانيه شط الحلة من نقص كبير في كميات المياه الداخلة إليه. خطتنا كان مقترحة 269 ألف دونم تزرع بالحنطة. أما بالنسبة إلى الشعير، حقيقة المساحة المقترحيها إحنا لهذا الموسم هي حوالي 83 ألف دونم، وحقيقة في السنوات السابقة كان زراعة الشعير زراعة فقيرة بالنسبة لمحافظة بابل، لكن العام الماضي شهد قفزة نوعية في زراعة الشعير، وبالفعل استطعنا أن نسوق 9600 طن شعير، في حين السنة اللي قبلها كان فقط 225 طن فقط، وهذا يشكل 50% من الخطة الإروائية. طبعا اللي يتحكم بالمساحة هو الماء.
يعني هل هنالك برامج تشجيعية لدعم الفلاحين، لا سيما وأن البذور والمواد الكيميائية وحتى الحراثة ارتفعت أسعارها؟
حقيقة احنا هنالك طرق كثيرة الآن في هذا المجال. الآن وزارة الزراعة بالدعم المبادرة للدولة العراقية راح ندعم مشتقات الوقود، يعني راح يكون سعر لترة الغاز بالنسبة إلى الفلاحين المدعومين على الساحبات الزراعية والحاصدات وكذلك مضخات الري. سعر اللتر هو الرسمي 450، راح يكون مدعوم بنسبة 30%، يعني راح يستوفى من الفلاح اللي يجهز غاز عن طريق وزارة النفط هو 280 دينار. الغرض منه هو حقيقة لتقليل نفقات الإنتاج. أكو عندنا بالإضافة إلى ذلك الآن إحنا عندنا مشروع تجهيز بذور بما وفرته شركة ما بين النهرين من البذور، والآن عندنا أبواب التجهيز للبذور التي هي محسنة ومصدقة ومن الأصناف الجيدة. الآلية هو حسب المساحة اللي راح يزرعها الفلاح ضمن خطة معدة لذلك.
وتابع وكيل مدير زراعة بابل حديثه بالإشارة إلى أن أصحاب البساتين سيحصلون على قروض تشجيعية لتطوير بساتينهم، لا سيما وأن محافظة بابل تعد الأولى في إنتاج التمور.
عندنا مشروع كبير أيضا على التمور وهو دعم التمور، دعم أسعار التمور، يعني مخرجات الإنتاج الزراعي. هذا المشروع أيضا معد إلى هالسنة، وهذا الغرض منه لأن محافظة بابل تعتبر الأولى في العراق في إنتاج التمور. إنتاجنا من التمور العام الماضي كان 77 ألف طن، شكل 21.5% من إنتاج العراق الكلي، وأن محافظة بابل نتيجة الحروب أصبحت هي المحافظة الأولى في أعداد النخيل، والآن احنا عاملين على أن نطور هذه الزراعة النخيل بالنسبة وكذلك محافظة على الأصناف الجيدة لعدنا. الآن أكو مشروع هو مشروع حيوي لدعم النخيل، وذلك عن طريق المنح في برنامج تطوير النخيل اللي معد من قبل وزارة الزراعة، وهو أنه نعطي منح إلى الفلاحين لتكثير النخيل، وبعد ذلك المبلغ ما نستوفي منه وإنما نستوفيه على شكل فسائل تزرع في الأرض، الغاية منها هو تكثير أعداد النخيل.
على رزاق، إذا ساعة العراق الحر، الحلة.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائع
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء دهوك
معقوبة العمارة الناصرية
السليمانية الموصل
كركوك النجف الأشراف
الحلة السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
دمعة يسير
البحر فوق روحي أحلى مخلب هالنخيل أحلى مخلب هالنخيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يثير موضوع دور الدين في حياة الإنسان والمجتمع اهتماما دائما، ويطرح أسئلة متجددة حول حدود المسؤولية التي يطلع بها رجل الدين، وكيف تحولت المؤسسة الدينية في بعض البلدان إلى شريك ومحرك وقائد أحيانا للمؤسسة السياسية، ولماذا تتبرقع حكومات ودول بغطاء الدين لتبارك دورها السياسي الحاكم؟ موضوع قد يمتد تاريخه إلى فترة ما بعد حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت تتشكل الدولة الإسلامية. هذه التحولات محور اهتمام الشخصية الدينية السيد أحمد القبانشي، والذي يطرح خلال برنامج عالم متحول رؤيته حول الدين باعتباره أساس تغيير المحتوى الأخلاقي للإنسان نحو الأفضل، وبرأيه أن الدين لا يتدخل في رسم أطروحة النظام السياسي والاقتصادي كونها تدرك من قبل عقل الإنسان والمجتمع بتراكم الخبرة ونضوج الحاجات. أهلا بكم أعزائي إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف.
كثيرا ما تتقاطع الآراء وتختلف حول موضوع الدين والدولة وتداخل مهمة رجل الدين ورجل السياسة. لكم سماحة السيد أحمد القبانشي آراء حول هذا الموضوع، كيف تفهمون هذه الموضوع؟
هناك رؤيتان وقراءتان للدين. في مثلا الحكومة الدينية، الحكومات الثيوقراطية تعتقد أن الإسلام هو منظومة من القوانين والمقررات والأحكام السماوية التي جاءت لتنظيم حياة الإنسان لكافة مناحي الحياة. هذه رؤية. الرؤية الأخرى تقول، والتي نؤمن بها، أن الإسلام في جوهره هو الإيمان بالله، والسلوك التوحيدي في طريق المعنويات والأخلاق، السلوك إلى الله، هذه جوهر الدين. يعني الأنبياء جميعا دعوا الناس لهذه المفردة، أن ربط الإنسان بالله، هذه أصل الدين. وما عداه من الشرائع والقوانين هذه مرحلية، لهذا فهي متغيرة من شريعة لأخرى. ولهذا هناك شريعة موسوية، شريعة مسيحية، شريعة إسلامية أو شريعة إبراهيمية، وكما يقول القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
دعني سيد أحمد القبانشي لا أتساءل عن يعني حكمة تنوع الأديان طالما أنه الهدف واضح، ولكن ألا يدل هذا أن كل دين له بعض الجزئيات والتفاصيل والتنظيمات التي تنظم الحياة، حياة المؤمن أو الإنسان المؤمن كما تفضلت؟
إذا أخذنا بهذا التفسير الثاني والقراءة الثانية، هنا ليس هناك تنوع الأديان، والدين واحد، دين الإسلام والتسليم لله. هذا الدين موسى وعيسى وإبراهيم كلهم يستشهد من كلمات إبراهيم ونوح والحواريين، لعيسى يقولون واشهد بأننا مسلمون. هذه كلها تدل على الدين واحد، دين إلهي، يعني ربط الإنسان بالله تعالى. أما الشرائع هي المتغيرة. لماذا؟ لأن الظروف المكانية والزمانية وثقافات المجتمعات تتغير. هذا ينبغي أن تأتي أحكام مناسبة لذلك الظرف الزمني والمكاني.
يعني إن صح التنوع بسبب اختلاف المجتمعات تنوعت الأديان، إذن بتنوع العصور وبالتقدم العام للعلم وللتكنولوجيا هل يعاد النظر في بعض الجزئيات مثلا؟
لا أقول يجوز بل يجب. يعني هذا القرآن أيضا علمنا هذه المسألة من قضية مسألة الناسخ والمنسوخ، هذه محل إجماع لدى جميع الفقهاء الشيعة والسنة أن هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن. وعندما نسأل عن السبب لماذا جاءت آيات نسخت الآيات السابقة وهي بالعشرات، يقولون أن لتغير الظروف الزمان والمكان ومقتضيات المجتمع، كان المجتمع المكي له ظروف خاصة، ولما جاء النبي إلى المدينة تغيرت الظروف واستدعت أن تنزل آيات تنسخ مثلا الآيات التي تقول إنما أنت منذر ولست علينا المسيطر ولكم دينكم ولي دين، هذه كلها في مكة. أما في المدينة جاءت آيات السيف والجهاد وأنه لا حق لأحد أن يبقى على دين الشرك، وحتى أهل الكتاب إما أن يسلموا أو يدفعون الجزية. والكثير لست بصدد فتح باب مسألة الناسخ والمنسوخ، وهي مسلمة. ونفهم من هذا أن الشريعة متغيرة بتغير الزمان والمكان، فليس من المعقول أن تتغير الشريعة ويتغير الخطاب القرآني في خلال 23 سنة ويبقى ثابتا إلى مدى 14 قرنا وإلى يوم القيامة، يمكن ملايين السنين، مع ما نشهده من متغيرات كبيرة جدا على مستوى المفاهيم وعلى مستوى الحضارات والثقافات في المجتمعات الحديثة التي تفصلها فاصلة كبيرة عن المجتمعات البدوية السابقة.
ولكن هكذا دعوة لا تلقى ترحيبا ولا تلقى رضا على مدى القرون من المؤسسة الدينية، يعني نشهد خلال الفترة الأموية والعباسية تاريخ الدولة الإسلامية، ونذكر أيضا كيف استهدف الفلاسفة والمفكرون، والأمر ربما قائم لحد الآن. كيف تلائم أنت بين ما تطرحه أنت وربما بعض رجال الدين الآخرين ورفض المؤسسة الدينية بشكل عام لهكذا طروحات؟
هذه ليست صورة وتقسيمة في الإسلام بما نفهمه من الإسلام كإيمان وتعلاقة مع الله وقيم أخلاقية، لكن هناك حالة من الجنود أن إنسان العقل البشري وصل في الماضي قبل أن يتحرك العقل ويصبح عقلا نقديا كما نشاهد في الحضارة الحديثة، أنه العقل كان يستحسن الأجوبة الجاهزة ولا تفعل على العقلانية في مجال الدين، كما ورد في النصوص أيضا أنه دين الله لا يصاب بالعقول. فأنا أقول أن الدين الله لا يصاب بالعقول في التعبديات، يعني في العلاقة مثلا الصلاة مثلا، أما في الأحكام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هذه متغيرة، بينما العلاقة الإنسان مع الله غير متغيرة، يعني ثابتة. الله هو الخالق وهو الباري وهو المهيمن والمولى ونحن العبيد، ولكن في مجالات الاجتماع والحكومة والسياسة هذه العلاقة متغيرة، بالذات يعني المجتمعات متغيرة، هناك حركة فقهية تتلائم وتنسجم مع مقتضيات العصر. يعني أنا أعتقد أن سبب نجاح الإسلام في العصر الأول أمرين، الأول العقلانية والثاني الواقعية. العقلانية جاء بأحكام مثلا نبذ الأصنام ونبذ الخرافات والتوحيد، وهذه كلها العقل يؤكد عليها، يعني تعليلات عقلانية ومقبولة لعقلانية ذلك الزمان، لهذا آمن الناس بهذا الدين ليس من خلال المعاجز، لأنه دين واقعي وعقلاني. الآن هذه الأحكام الفقهية الآن أصبحت لا عقلانية وغير واقعية، يعني لا تتطابق مع مقتضيات العصر الحديث.
عفوا سيد خبنشي، الآن كثير من الدول ربما السلطات التي تحكم كثير من الدول الإسلامية تتبرقع بالإسلام كغطاء، هكذا غطاء ما الذي ينتظر منه؟ هل لتعميم التعاليم الدينية الإسلامية أم لحماية النظام؟
هناك مصلحة مشتركة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، يعني كل منهما يدعم الآخر في البلدان الإسلامية، ف سنرى أن الحكومات الإسلامية لكي تكتسب مشروعية، لأنها عادة تأتي بانقلاب عسكري أو بالوراثة، براثة الكرسي في النظام الملكي، فتحتاج إلى مشروعية فتدعم الفقهاء والمؤسسة الفقهية حتى تكتسب مشروعية وتأتي بعض السلاطين وبعض الجادين ويسبغون المشروعية على هذا النظام. ولهذا نحن نرى أن الغالبية في الدول الإسلامية هناك مؤسسات دينية تابعة للنظام بحجة أنه أولي الأمر أو أولي الفقيه أو ما شكل ذلك. هذه استغلال للدين في الجانب السياسي، يعني تسييس الدين، وهذا هو خطر على الدين. يعني الدين إذا شيس صار دين حكومة، فقه واحد والشمولية ورفض التعددية والاستبداد وأمثال ذلك. أما من جهة رسائل الدين يستفيدون من الحكومة من أموال ومن دعم وأمثال ذلك حتى يقووا مركزهم ويحموا امتيازاتهم الشعبية التي اكتسبوها من التخلف الشعبي عند الناس.
سيد أحمد القبنشي، ألا يحرجك هذا التصريح وأنت أيضا ابن الدراسة الدينية، ابن الحوزة وابن المدارس الدينية، ودعني أشخص الجعفرية بالذات، يعني أنت تطرح ربما ما يعني لا يقره غيرك من رجال الدين الحوزويون؟
أنا أهتم بالدرجة الأولى بالإيمان، وأرى أن إذا التزمنا بهذا القشور وبهذا الدين المسيس وهذه المقولات التاريخية والمذاهب التاريخية والتزمنا بهذه النصوص فسيتم القضاء على الدين. يعني كل العقلاء يرون في هذا الدين في هذه الفتاوى أنها لا عقلانية، فلهذا أحرص على بقاء الإسلام. بقاء الإسلام يمكن يبقى الإسلام في ظل هذه المفاهيم القديمة، لكنه فقط إيمان شعائري وإيمان ظاهري قشور. يعني الإسلام له جوهر وهو الشعور، الشعور العاطفي والقلبي بالإنسانية وبالعلاقة مع الله، هذا الشعور هذا الجوهر. وهناك قشرة تسمى شريعة وقشرة أعلى منها تسمى شعائر. فالرؤية القديمة السائدة الآن تهتم بالشريعة والشعائر على حساب الشعور، فهناك تغاضي وإلغاء وإقصاء لمسألة الشعور. يعني هذا هناك في المجتمعاتنا الإسلامية نجد النفاق والازدواجية وقساوة القلب والكراهية للآخر أشد مما نجده مثلا في غير من المجتمعات مثلا اليابان أو أوروبا أو الهند. هذا ليس الإسلام، بس هذه الرؤية الفقهية الجامدة التي سبب التفرقة.
ألم تتحول المؤسسة الدينية الإسلامية مع الأسف في كثير من الأحيان إلى مؤسسة طائفية، يعني نماذجها في إيران في السعودية وربما في العراق أيضا؟
بالضبط، إذا قلنا أن الإسلام هو الشريعة قطعا سيتحول إلى طائفية. أما إذا قلنا أن الإسلام هو الشعور القلبي وأكدنا على القيم، هذه الإسلام اللي أنا طرحها الإسلام الليبرالي، الإسلام المدني اللي ينسجم مع حقوق الإنسان ومع المجتمع المدني ومع الدولة المدنية، هذا الإسلام لا فيه سنة ولا شيعة، ولأنه يؤمن بالتعددية. ونرجع إلى الإسلام الحقيقي وهو في زمان النبي، وهذه كل المذاهب جاءت بعد عصر النزول، وجاءت الفقهاء مثل الفقهاء الستة أو السبعة جاءوا بعد 150 سنة من عصر النزول، ولم يكن محمد لا شيعيا ولا سنيا، وإنما جاءت هذه بعدهم، كما لم يكن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا كما يقول القرآن الكريم.
قراءة تثير الاهتمام بالتأكيد، وليست بالضرورة بالمناسبة أنها موضع اتفاق الجميع، لكننا إذ نطرحها في برنامج عالم متحول نهدف إلى توسيع منطقة التحليل والتصويب وإبداء الآراء. شكرا لضيفي الكريم السيد أحمد القبنشي، وأرجو أن نتواصل في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. شكرا لك.
إن شاء الله. ممنون.
مستمعي الأعزاء، أشكر متابعتكم، هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وأمان إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.